بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول في فصل التاسع منه: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة يطرحونا فحماً فيحيون وينبتونا، كأنما ينبت فيها
يحيون وينبتون.
أحسن الله إليك.
هذا ما يعمل، ما تسمعون الصوت؟ ما فيها؟
لا
ما أدري هذا مؤثر عليه ولا إيش. أو يكون غير
مدخل،
ما هو مشبوك جيد.
لحظة يشوف مكرا.
طيب، بعد القراءة: وبعده يشفع كل مرسل
وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. حب حميل السيل في حافاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أنواع الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك الذين يشفعون من غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم من أهل الفضل والخير، وحتى الأفراط الذين يموتون وهم صغار أيضاً، مما دلت عليه آية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيذكر الشيخ عددا من الدلائل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في شرحه معارج القبول: تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في طريق الرؤيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياء، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولنا الجنة. الحديث تقدم بطوله، وتقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق عليه أيضا بطوله، وفيه في نعة المرور على الصراط: حتى يمر آخرهم يصحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. إذ رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله تعالى صورهم على النار، فيأتونه وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتم، فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه.
وهذا كله، هذا وجه الدلالة فيه على قوله: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. فذكر أن إخوان المؤمنين من الذين يكونون قد نجوا من النار ولم يدخلوها يتفقدون إخوانهم ويسألون ربهم، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجون من شاء أن يخرجوه من النار. وكذلك قوله تعالى أو قوله في هذا الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام قال: أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، يعني أن النار تأكل كل شيء من الإنسان إلا أثر السجود. وفي الحديث الآخر: صورهم، يعني أشكالهم، لأنهم فيها أثر السجود أيضا. قال: حرم الله تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهذا دليل لقوله رحمه الله: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. ثم قال في الحديث: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وهذا يدل على ما ذكر رحمه الله في عموم قوله: وكل عبد ذي صلاح وولي، أيضا ويشفع وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. ثم ذكر الحديث وفيه أنهم ينبتون كما تنبت حبة في حميل السيل، دليل لقوله في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. فترى أنه رحمه الله نظمه مستخرج من نصوص الوحي، وهذا من جميل صنيعه غفر الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي لفظ مسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بهم، يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
وتمام الحديث هو كتمام الرواية الأخرى أو قريبا منه، يشهد نفس الرواية التي سبقت. نعم. ثم بعد ذلك يقول: وله عنه رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية.
نعم، لأنه وصف عليه الصلاة والسلام كيف ينبت النبات على أطراف السيل، وهذا يكون في البوادي الوديان هذه. لذلك قال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. نعم.
فقال رجل من وللترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. وله عن عبد الله بن الشقيق،
وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ونقل المحقق هذا التصحيح، نقله. قال: وتعقبه الألباني في الصحيحة وذكر قوله: قلت، وإسناده شامي صحيح، يعني أنه أعلى من درجة الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا فضل الله، يدخل 70,000 بلا حساب ولا عذاب، ومع كل 70,000 مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني زيادة في الفضل، سأل الله من فضله. نعم.
وله عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كنت مع رهط بإيلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء. هذا حديث حسن غريب. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله،
وقد صححه الألباني هذا الحديث، صححه الألباني رحمه الله.
أحسن الله إليك. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، ورواه ابن ماجه.
نعم.
وللترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، منهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن. وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين.
ويسمون الجهنميين.
صلى الله عليه. ويسمون الجهنميين.
نعم، لأنهم كانوا في جهنم فخرجوا منها، هذا سبب التسمية. وهذا مما يكفر به الخوارج، هذه الأحاديث مما يكفر بها الخوارج كما سبق الكلام عن ذلك، لأنهم يرون الذي يدخل لا يخرج منها، سبق الاتيان بشبههم والرد عليها. نعم.
وله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، ترونها للمتقين لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، أدعو الله يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ورواه الترمذي بلفظ: فاخترت بالشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.
إذن هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، فكل من كان مسلما ولو كان أدنى ما يكون من الإيمان في قلبه فإنها تشمله الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحاديث يقول في هذا كثيرة جدا، مستفيضة بل متواترة، حديث لو أراد الإنسان جمعها لا خرج في مجلد، لو استقصى الأحاديث وما فيها. وقد حاول الإمام الترمذي الإمام ابن كثير رحمه الله في النهاية من كتابه البداية والنهاية أن يستوفي هذه الأحاديث، فذكر أحاديث كثيرة وذكر ما ورد وأنواع الشفاعات، وكل شفاعة ذكر عليها من السنن والمسانيد والصحاح من الأحاديث الكثيرة جدا. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة الشفاعة، كان بقي هذا النزر اليسير وأتممناه والحمد لله. ثم ندخل الآن فيما يتعلق بالركن السادس، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. نعم
شيخنا، أدخل في
الأبيات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري.
فأيقنا
بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، وكل في أم الكتاب مستطر.
نعم. يقول الإمام عبد الله أو عبيد الله ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى حينما تطرق للقدر وما يجوز منه أن تدرسه وما لا يجوز أن تتكلم فيه، قال رحمه الله: وأما القدر فعلى وجهين، أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، والآخر فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به، لأنه علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والقدر وردت فيه عدة أحاديث. ما المراد بالإمساك عن ماذا؟ وما هو القدر الذي نتعلمه؟ جمع بين ذلك وأعطانا الخلاصة هذا الإمام رحمه الله. قال: فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه، أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وعلمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها، فوفقهم لها وأعانهم عليها وشكرهم بها وأثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلا، أحصاهم عددا، وعلم ما يكون منهم، وقدر عليهم ما كرهه لهم، خذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم، ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. قال: وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به، وما لا يسعهم جهله، مشروحا مفصلا على أبوابه، على ما جاء به نص التنزيل ومضت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به. يعني ما يتعلق بالقدر وأموره التي وردت في القرآن والسنة مما يجب على المؤمن الإيمان به، سيذكرها بعد ذلك على أبوابها. ثم قال عن النوع الثاني: وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف ولما وما السبب، مما هو سر الله المخزون وعلمه المكتوم، الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وحجب العقول عن تخيل كنه علمه، يعني حقيقة علمه، والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا. الإنسان إذا نظر في الشمس في الظهر عينه ماذا يحدث لها؟ يحدث لها من عدم الرؤية الواضحة. وكذلك هذا الذي قد حجبه الله من أمور الغيب، كلما حاول أن يتفكر وهو غيب فإنه لا يزداد إلا حيرة، أنه لا يجوز له أن يدخل عقله في الغيب. قال: فكلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا، ومن العلم بكيفيتها بعدا، فهو التفكر في الرب كيف فعل كذا وكذا، ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أن ما كان من فعل مثله جور. هكذا يقيس الله بخلقه، نسأل الله السلامة والعافية، فيضل. قال: فينفي ذلك الفعل عن الله، فيصير بين أمرين: إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله، وإما أن يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره، فيجعل مع الله آلهة كثيرة فيحولون بين الله وبين مشيئته. قال: فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية، حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسة، حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه ما خاطبهم به، حيث يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: مما لا يحل لأحد أن يتفكر فيه ولا يسأل عنه ولا يقول فيه لما. لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه وأن سيكون عدوا له ولأوليائه. ولو كان هذا من فعل المخلوقين، إذا علم أحدهم أنه إذا اشترى عبدا يكون عدوا له ولأوليائه ومضادا له في محابه وعاصيا له في أمره، ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام الحكمة. فمن تفكر في نفسه وظن أن الله لم يصب في فعله حيث خلق إبليس فقد كفر. إذن هذا التفكر تفكر اعتراض وقياس لله بخلقه. قال: ومن قال إن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس عدوا له ولأوليائه فقد كفر. أسأل الله السلام والعافية. وهؤلاء الذين ينكرون القدر من القدرية الأوائل، ينكرون العلم من القدرية الأوائل الذين قال في حقهم الشافعي: ناقشوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني بعلم الله. قال: ومن قال إن الله لم يخلق إبليس أصلا فقد كفر، وهذا قول الزنادقة الملحدة. إذن كل هذا أيها الإخوة ما السبب؟ أدخلوا العقول في الغيب وحاولوا أن يتفكروا في شيء محجوب عنهم لا يمكن أن يصلوا إليه لأنه من الغيب، فأدخلوا العقول الضعيفة في هذا الأمر الجلل وأرادوا أن يحكموا على فعل الله فدخلوا في هذه الضلالات والعياذ بالله. قال رحمه الله: فالذي يلزم المسلمين من هذا أن يعلموا أن الله خلق إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه، وليعلموا أن فعل الله ذلك عدل وصواب، وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر أيضا عددا من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يعترض بها بعقله القاصر. قال: مما يجب على العبد علمه وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه بآرائهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم. لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما جعل الله لإبليس سلطانا على عباده وهو عدوه وعدوهم، مخالف له في دينه، ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى، وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك، لو شاء أن يهلكه من ساعته لفعل، ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ. وكان يجب في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه ومخالف لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من ساعته، وإذا علم أنه يضل عبيده ويفسدهم ففي حكم العقل والعدل من العباد ألا يسلطه على شيء من الأشياء ولا يجعل له سلطانا ولا مقدرة ولا سلطه عليهم، كان ذلك من فعله عند الباقين من عباده ظلما وجورا، حيث سلط عليهم من يفسدهم عليه ويضاده فيهم وهو عالم بذلك من فعله وقادر على منعه وهلكته. قال: فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه على بني آدم فقد كفر. ومن زعم أن الله عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين أغوى عباده فقد كفر، وهذا من الباب الذي يرد علمه إلى الله ولا يقال فيه لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكر أنواع من ذلك رحمه الله من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يتفكر فيها، وحاصلها أن كل الأمور التي يفعلها الله سبحانه وتعالى خير وعدل وحق. كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى فهو خير وعدل وحق، إما في ذاته أو في غيره، إما في ذاته أو في غيره. حتى وجود إبليس، حتى وجود الكفار وإن كانوا كفاراً، فالخير الذي يكون فيهم لغيره. فأنت إذا وسوس لك الشيطان فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم كان لك هذا خير، وإذا وسوس لك الشيطان فأذنبت ثم تبت كان لك هذا خير، وإذا دعوت الكفار الذين قد قدر الله وجودهم فإن لك في كل واحد تدعوه إلى الإسلام خير لك من حمر النعم، وهكذا. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، إن لم يكن الكفار موجودين فمن يجاهد، وهكذا. تجد أنه ما من شيء يكون في يجده الله سبحانه وتعالى إلا ويكون الخير فيه أو لغيره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهو لا يخلق سبحانه وتعالى شراً محضاً، بل لا بد أن يكون فيه خير، إما في ذاته أو في غيره أو في غيره. ولذلك الواجب على المسلم أن يؤمن بذلك، أن الله عدل وأن الله ذو حكمة سبحانه وتعالى، الحكيم العليم الخبير، وكل ما يفعله لحكمة بالغة. ولكن لقصور أذهاننا وحجب الغيب عنا لا يمكن أن نصل إلى ما قد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء من الحكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في شرحه: والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم. وذكر رحمه الله آيات أخرى أيضا. نعم. ثم وقال مسلم رحمه الله:
وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عياد عن ابن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن المشركين يعترضون بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، يعترضون بالقدر في فعلهم للمعاصي، وهذا مما لا يجوز، لا يجوز للمؤمن أن يجعل القدر حجة له في المعصية، لأن الله قد أمره بالطاعة وأمره بالتوحيد وأمره بالعبادة وأمره بأن يقوم بالواجب الذي عليه. وأما القدر فإنه غيب محجوب، فكيف يحتج بالغيب المحجوب على الأمر الذي هو مبين موجود في الكتاب والسنة؟ هذا من زعمه أنه يعلم الغيب وأنه قد قدر الله عليه ذلك، وما أدراه، وما أدراه بذلك، والله سبحانه وتعالى يأمره بطاعته ويأمره بالخير والإحسان والتوحيد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفاتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها.
لتستفرغ صحفتها.
أحسن الله إليك. لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن
ولتنكح
فإن لها ما قدر لها. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة.
يعني لا تفعل هذا الشر، وهو أن تسأل المرأة طلاق أختها حتى تتزوج هي، لأن كل شيء مقدر، كل شيء قد قدره الله. نعم.
قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله.
يجود بنفسه يعني ينازع، يعني ينازع في الموت، في سكرات الموت.
فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطاه، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب.
نعم، كل بأجل، هذا هو القدر، هذا هو الشاهد من القدر، كل بآجال معلومة وأقدار مكتوبة قد كتبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن المحيرز الجمحي.
محيرز الجمحي.
أحسن الله إليك. عن عبد الله بن المحيرز الجمحي جمحي أن أبا سعيد الخضري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة.
نعم، يعني يعزلون ما أهم عن أن يوضع في فرج المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل.
نعم، قال: لا يأتي ابن آدم النذر، لماذا؟ بشيء لم يكن قد قدرته، وهذا الشاهد، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. وفي لفظ آخر: النذر لا يأتي بشيء إنما يستخرج من البخيل، يعني هذا فيه نهي عن النذر. لذلك قال العلماء أن الأصل في النذر الكراهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، يعني البخيل الذي لا يتصدق ولا يطيع ربه حتى يقول: نذرت إن نجح ابني في الدراسة أن أصوم 3 أيام، أو أن أتصدق 100 ريال، أو أن أحج بيت الله، أو أن أعتمر. هذا بخيل، لا يعطي الطاعة حتى يأخذ مقابلا لها من عطاء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نذر فيجب عليه أن يوفي بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم.
أحسن الله إليك. وقال أيضا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله تعالى به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. وفي حديث
نعم هذا فيه ماذا؟ يخبر أن عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي يعني بإيمانه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه لو هذه منهي عنها من باب التحسر والتندم وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم له وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث
لأن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، فكل سيصيبك. نعم. إذن هذه الأدلة الأحاديث هذه والآيات التي قبلها تدل على القدر وعلى أنه كل قدر الله عليه ما شاء سبحانه وتعالى من هذه الأمور. نعم.
والأحاديث في القدر كثيرة جدا، قد تقدم منها أشياء متفرقة، وسنذكر منها ما يسره الله عز وجل في هذا الباب. فصل. واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضى وهدانا وإياك صراطه المستقيم أن الإيمان بالقدر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله.
أربعة عندك بالتأنيث ولا أربعين؟
على أربع مراتب. الله عليك. على أربع مراتب.
نعم.
المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب.
كما إذن هذه المرتبة الأولى وهي العلم الله سبحانه وتعالى الذي قد علم كل شيء قبل وقوعه في علمه الأزلي تبارك وتعالى. فهذه أولى مراتب القدر أنه علم، ثم بعد ذلك يأتي الكتابة، ثم بعد ذلك يأتي المشيئة، ثم آخر مراتب القدر وهي العلم الخلق. آخر مراتب القدر الخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم.
كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
نعم. وقال البخاري،
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا يحيى بن بكير،
يعني الذين لم يبلغوا من الصغار من أولاد الذين لم يجري عليهم قلم التكليف، فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال إذا رحمه الله تعالى:
يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد، الفطرة هي التوحيد، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية: أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا. قال: كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء، يعني مجدعة مقطعة القرن، أو أنها تكون بقرن أول ما تخلق؟ قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني أنتم السبب، ولكن هي تخلق كاملة بقرونها، ثم بعد ذلك تقطعونها أو تجدعونها أو تقطعون أذنها ونحو ذلك. قالوا: يا رسول الله، فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، يعني ممن كان من أبناء اليهود أو النصارى، أما أبناء المسلمين فقد جاءت الأحاديث تدل على أنهم فرط لأهلهم في الجنة، فرط لأهلهم في الجنة، وجاء أنهم من عصافير الجنة كما سيأتي، لكن الكلام هنا على أبناء الكفار من النصارى أو اليهود أو نحوهم. نعم.
وقال إذن رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يزيد الرشك قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
إذا كل معلوم، قد علمه الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يعمل بما أوجب الله عليه، فإننا لسنا مخاطبين بما غاب عن عقولنا وعلمنا من الغيب ومنه القدر، إنما مخاطبون بالشرع، الكتاب والسنة، ما أمر الله، أمرنا أن نصلي، أمرنا أن نزكي، أمرنا أن نحج، أمرنا أن نجتنب الآثام، أمرنا أن نفعل الطاعات، هذا الذي نخاطب به ونعمل به. أما ما غاب عنا ولم نعرفه فإننا لا نتكلف معرفته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له بعد أن قال له أنه قد علم الله أهل الجنة وأهل النار؟ سأل: إذن لما العمل؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، فكل سيعمل لما قد يسر له. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم
غناء بفتح الغين.
أحسن الله عليك. أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأتبعه رجل من القوم. أحسن الله عليك. فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء من عن المسلمين. فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه.
إذن هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنؤمن بالقدر الذي قد أخبر الله به سبحانه وتعالى، وأن كلا من عند الله قد قدر. هذا الرجل من أعظم المسلمين غناء، ومع ذلك هو كذلك من أقوى المسلمين على المشركين، وحاله حينما يراه الإنسان يقول أنه من أهل الجنة أو نرجو له الخير، ولكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر عليه أن يدخل النار، فتبعه هذا الرجل ليرى مصداق قول رسول الله، فجاء بذبابة سيفه يعني بطرف سيفه من أعلاه فاستعجل الموت، يعني أنه انتحر، قتل نفسه قبل أن يموت، ما تحمل ما فيه من الجراحات، فوضع ذبابة السيف على صدره ثم اتكى عليه حتى مات، والمنتحر في النار. فجاء مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل ويقول: أشهد أنك رسول الله، يعني أن ما تقول يا رسول الله من عند الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
وقال مسلم: الحديث العبد يعمل بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، جاء في يعني الحديث الأخرى ما تبين أنه فيما يظهر للناس، وسيأتي بما يدل على ذلك. نعم.
وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنع شيخنا قعنب عبد الله بن مسلمة قعنب نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
نعم. يعني في قصة موسى والخضر لما قتل ذاك الغلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع كافرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلبه كافرا، ولذلك لما كان هذا حاله وقتله الخضر عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى رحمة بأبويه حتى لا يتعبهم بطغيانه وكفره، وهذا قد قدره الله عليه. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن
عمرو. إذا نتذكر في مثل هذه الآية التي كان يرددها ابن بطة رحمه الله، ويقولها أهل السنة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة رضي الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا.
نعم طيب لعلنا نقف حتى ندع فرصة للذي يريد يذهب لدرس الشيخ بعد العشاء في مسجد الشهداء.